بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والدينا وللمؤمنين.
آمين.
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حراسة الفضيلة: وعندما كان رحمه الله يستدل على الأدلة على تحريم التبرج من السنة المطهرة، قال رحمه الله تعالى: ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها النساء يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم في الصحيح. وهذا نص فيه وعيد شديد يدل على أن التبرج من الكبائر، لأن الكبيرة كل ذنب توعد الله عليه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو حرمان من الجنة. وقد أجمع المسلمون على تحريم التبرج كما حكاه العلامة الصنعاني في حاشيته منحة الغفار على ضوء النهار، وبالإجماع العملي على عدم تبرج نساء المؤمنين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ستر أبدانهن وزينتهن حتى انحلال الدولة العثمانية في عام 1342 الهجرة وتوزع العالم الإسلامي وحلول الاستعمار فيه. ولبعضهم قصيدة رنانة يرد بها على دعاة السفور، مطلعها: منع السفور كتابنا ونبينا فاستنطق الآثار والآيات. وليحذر المسلم من بداية التبرج في محارمه، وذلك بالتساهل في لباس بناته الصغيرات بأزياء لو كانت على بالغات لكانت فسقا وفجورا، مثل إلباسها القصير والضيق والبنطال والشفاف الواصف لبشرتها إلى غير ذلك من ألبسة أهل النار، كما تقدم في الحديث الصحيح. وفي هذا من الإلف للتبرج والسفور وكسر حاجز النفرة وزوال الحياء ما لا يخفى، فليتق الله من والله الله الأمر. قال رحمه الله تعالى: والأصل السابع: لما حرم الله الزنا حرم الأسباب المفضية إليه. قاعدة الشرع المطهر أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه تحقيقا لتحريمه، ومنعا من الوصول إليه أو القرب من حماه، ووقاية من اكتساب الإثم والوقوع في آثاره المضرة بالفرد والجماعة. ولو حرم الله أمرا وأبيحت الوسائل الموصلة إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وحاشا شريعة رب العالمين من ذلك. وفاحشة الزنا من أعظم الفواحش وأقبحها وأشدها خطرا وضررا وعاقبة على ضروريات الدين، ولهذا صار تحريم الزنا معلوما من الدين بالضرورة. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا حرمت الأسباب الموصلة إليه من السفور ووسائله والتبرج ووسائله والاختلاط ووسائله، وتشبه المرأة بالرجال بالرجل وتشبهها بالكافرات، وهكذا من أسباب الريبة والفتنة والفساد. وتأمل هذا السر العظيم من أسرار التنزيل وإعجاز القرآن الكريم، ذلك أن الله سبحانه لما ذكر في فاتحة سورة النور شناعة جريمة الزنا وتحريمه تحريما غائيا، ذكر سبحانه من فاتحته إلى تمام 33 آية 14 وسيلة وقائية تحجب هذه الفاحشة وتقاوم وقوعها في مجتمع الطهر والعفاف جماعة المسلمين. وهذه الوسائل الوقائية فعلية وقولية وإرادية، وهي: الأول، تطهير الزناة والزواني بالعقوبة الجلدية، والثاني، التطهر باجتناب نكاح الزانية وإنكاح الزاني إلا بعد التوبة ومعرفة الصدق فيها، وهاتان وسيلتان واقيتان تتعلقان بالفعل. والثالث، تطهير الألسنة عن رمي الناس بفاحشة الزنا، ومن قال ولا بينة فيشرع حد القذف في ظهره.
ومن قال
ولا بينة ولم
يعني من اتهم ليس عنده بينة. نعم صح.
الرابع
ولا بينة. نعم.
والرابع، تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنا ولا بينة وإلا فاللعان. والخامس، تطهير النفوس وحجب القلوب عن ظن السوء بمسلمين بفعل الفاحشة. والسادس، تطهير الإرادة وحجبها عن محبة إشاعة الفاحشة في المسلمين لما في إشاعتها من إضعاف جانب من ينكرها وتقوية جانب الفسقة والإباحيين. ولهذا صار عذاب هذا الصنف أشد من غيره، كما قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومحبة إشاعة الفاحشة تنتظم جميع الوسائل القبيحة إلى هذه الفاحشة، سواء كانت بالقول أم بالفعل أم بالإقرار، أم بترويج أسبابها أم بالسكوت عنها وهكذا. وهذا الوعيد الشديد ينطبق على دعاة تحرير المرأة في بلاد الإسلام من الحجاب والتخلص من الأوامر الشرعية الضابطة لها في عفتها وحشمتها وحيائها. والسابع، الوقاية العامة بتطهير النفس من الوساوس والخطرات التي هي أولى خطوات الشيطان في نفوس المؤمنين ليوقعهم في الفاحشة، وهذه غاية في الوقاية من الفاحشة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والثامن، مشروعية الاستئذان عند إرادة دخول البيوت حتى لا يقع النظر على عورة من عورات أهل البيوت. والتاسع والعاشر، تطهير العين من النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية أو منها إلى الرجل الأجنبي عنها. والحادي عشر، تحريم إبداء المرأة زينتها إلى الأجانب عنها. والثاني عشر، منع ما يحرك الرجل ويثيره كضرب المرأة برجلها ليسمع صوت خلخالها فيجلب ذوي النفوس المريضة إليها. والرابع عشر، الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد من يستطيع ما يستطيع به الزواج وفعل الأسباب. والقرآن العظيم والسنة المشرفة مملوءان من تشريع الأسباب والتدابير الوقائية من هذه الفاحشة في حق الرجال وفي حق النساء. فمنها في حق الرجال مع الرجال وجوب ستر عورات الرجل، فلا يجوز للرجل كشف عورته من السرة إلى الركبة. ومنها حجب نظر الرجل عن النساء الأجانب. ومنها حجب الرجل عن مجالسة المرتان من الذكران والنظر إليهم تلذذا. ومنها في حق النساء مع النساء ستر عورة المرأة عن المرأة، ويحرم على المرأة أن تنعت المرأة لزوجها. ومن أعظم الأسباب والتدابير الواقع من الزنا فرض الحجاب على النساء المؤمنين لما يحمله من حفظهن وحياتهن في عفة وستر وتصون.
كل هذه الوسائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى وقاية من تلك الفاحشة العظيمة وفاحشة الزنا واختلاط الأنساب وما إلى ذلك، وما ذلك إلا لعظمها وخطرها على المجتمع. نعم،
أحسن الله عليكم. ومن أعظم الأسباب والتدابير الواقية من الزنا فرض الحجاب على نساء المؤمنين المسلمين لما يحمله من حفظهن وحياتهن في عفة وستر وتصون وحشمة وحياء ومجافاة للخنا وطرد لنواقضها من التبذل والتسفل وانتزاع الحياء. قال رحمه الله تعالى: والأصل الثامن، الزواج تاج الفضيلة.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.